بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ، قال حدثنا مهدي بن ميمون، قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس البارحة، وعرضنا للتعريف برواته، وهم عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ، وعرفنا بمهدي بن ميمون، وكذا واصل مولى أبي عيينة، ويحيى بن عقيل، وانتهينا عند يحيى بن يعمر، وهو يحيى بن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيها. قال عنه الحافظ: إنه ثقة فصيح، وكان يرسل يعني الحديث، فهو من التابعين ويرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكان يرسل من الطبقة الثالثة، أي طبقة أوساط التابعين. مات قبل سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي، وأبو الأسود الديلي ويقال له أبو الأسود الدؤلي البصري، اسمه ظالم بن عمرو ابن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم. قال: ثقة مخضرم، مات سنة 96 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول أبو الأسود عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. ومعنى عرضت أي أطلعني الله جل وعلا على ما تعمله أمتي من أعمال حسنة يذابون عليها، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح لذلك ويحمد الله تعالى ويشكره. وأما ما عرض عليه أخبرنا الأمة من السيئات، فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر لذلك. قال: فوجدت في محاسن أعمالها، أي مما هو حسن ويثابون عليه، أن يماط الأذى عن الطريق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الإيمان، من الإيمان، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: الإيمان 60، وفي بعض الروايات 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولهذا ذكرها صلى الله عليه وسلم في محاسن الأعمال. وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق الذي يسير فيه الناس والذي يتطرقه كثير من الناس فيرفع عنه الأذى إرفاقا بهم، فلا شك أن إماطة الأذى في المسجد من باب أولى، لأن المساجد بيوت الله أعدت لعبادة الله، يجتمع فيها عباد الله يعبدون الرب جل وعلا، يحمدونه ويثنون عليه ويذكرونه ويسبحونه ويصلون له. ولهذا كانت هذه الأماكن جديرة بأن تهيئ التهيئة المناسبة بحيث لا يكون فيها ما يؤذي، وبحيث لا يكون فيها ما ينفر الناس من البقاء فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد وزرمه الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك حتى إذا فرغ من بوله استدعاه وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح أن يكون فيها مثل هذا، يعني من البول ونحوه، وإنما هي بيوت الله. ثم أمر فطهر المكان بأن أريق عليه سجل من ماء. وهكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في حديث معاوية ابن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معاوية والناس في الصلاة قال له: إن المساجد لا تصلح لهذا، إنما هي لذكر الله والصلاة ونحو ذلك. وهنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البصاق في المسجد خطيئة يأثم فاعلها، وإذا أراد أن يكفر عن خطيئته فليدفنها. وقلنا هذا إنما هو في حالة ما يكون المسجد يعني مفروشا بالتراب أو بالحصى، أما وقد رصفت المساجد بالرخام ونحو ذلك وفرشت بالسجاد ونحو ذلك فلا ينبغي لأحد أن يبصق في المسجد في جدرانه أو نحو ذلك، وإن كان لا بد فليستخدم من الوسائل كالمنديل ونحوها. قال فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ومعنى النخاعة يعني ما يخرجه الإنسان من أنفه، المخاط أو ما يخرجه من حلقه وإن كان بواسطة الفم، فهذا يسمى بالنخامة ويسمى بالنخاعة. كل ذلك لأن فيه تقديرا للمكان واستهانة بالمساجد وتنفيرا للناس من أن يصلوا في هذه المساجد ما دامت يظهر فيها القذر، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ الأعمال، وأن كفارتها دفنها أو إزالتها الإزالة المناسبة، إن كانت في التراب تدفن وإن كانت على البساط أو على الرخام أو على الجدار فإنها تحك وتزال كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعات لهذا الحديث، أعني حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو عبيد الله بن معاذ العنبري، وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ. وقال إن ابن معين أحد أئمة الجرح والتعديل رجح أخاه المثنى عليه يعني في روايته عن أبيه، وهذا الترجيح لا يضر ولا يؤثر لأن كلا الراويين والأخوين من الثقات، وبعضهم أشد أو أوثق من الآخر، فدرجة الثقة متوفرة في عبيد الله، ولهذا أخرج له الإمام مسلم قال حدثنا أبي، وأبوه هو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري، كنيته أبو المثنى البصري. قال القاضي قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100 وروى له الجميع. يقول حدثنا كهمس، وكهمس هو ابن الحسن التميمي أبو الحسن البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة أي طبقة الصغار التابعين، مات سنة 49 و100 وروى له الجميع. كهمس يروي هذا الحديث عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، ويزيد ابن عبد الله بن الشخير هو العامري أبو العلاء البصري، قال ثقة من الطبقة الثانية أي طبقة كبار التابعين، مات سنة 111، وكان مولده في خلافة عمر رضي الله عنه. قال فوهم من زعم أن له رؤيا، يعني بعض من ترجم له قال إن له رؤيا، ومعنى له رؤيا يعني إنها النبي صلى الله عليه وسلم رآه، أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. على عادة الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا ولد لأحدهم ولد حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويبارك له وربما حنكه وربما سماه، فمن كانت هذه حاله كثير من أهل العلم ألحقهم بالصحابة على اعتبار أن لهم رؤيا وأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنهم من لم يعدهم من الصحابة لكن يزيد بن عبد الله بن الشخير ما دام لم تثبت له الرؤيا وأنه ولد في خلافة عمر فهو تابعي قطعا، أدرك الصحابة رضوان الله عليهم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال هنا وهما من عده أو ذكر أن له رؤيا. قال روى له الجميع. يزيد بن عبد الله بن الشخير يروي عن أبيه، وأبوه هو عبد الله بن الشخير ابن عون العامري، قال صحابي يعني ثبتت له الصحبة من مسلمة الفتح. نعم ما سمع. يكون ايش؟ وقال وهم من قال ان له رؤيا لانه ولد في خلافة عمر، وخلافة عمر كانت من سنة 12 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 سنوات، فكيف تكون له رؤيا؟ قال أبوه من مسلمة الفتح يعني فتح مكة. روى له الإمام مسلم وروى له أصحاب الكتب الأربعة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يتنخم فتنخم تحت قدمه اليسرى ثم دلك هذه النخامة بنعله، وهذا يحتمل أنه تنخم في النعل ودلك بعضه ببعض، ويحتمل أن النخامة كانت على الأرض ودلكها بنعله حتى غيبها ودفنها وأزالها. وهكذا يفعل من احتاج إلى أن يتنخم. وقد جاءت الأحاديث السابقة بأن من احتاج إلى ذلك فيمكنه أن يتنخم على يساره تحت قدمه، وأنه يدفن ذلك إن وكان قد وقع على الأرض. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتنخم قبل القبلة أمام الإنسان، لا يتنخم بين يديه ولا يتنخم عن يمينه، ذلك لأن الله جل وعلا تجاهه، وأن على أيمانه ملائكة الله وهم عباد مكرمون لا ينبغي للإنسان أن يؤذيهم، لأنهم يتأذون مما يتأذى به بنو آدم. فإن كان محتاجا فليكن عن جهة الشمال وليكن تحت القدم إذا كان المسجد يعني ترابا، أما إذا كان المسجد مفروشا فلا يتنخم على الفراش، وإنما يتنخم في ثوبه، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما حدث وبين كيف تنخم النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ورد بعضه على بعض، يعني بأن دلك تلك النخامة في الثوب. ثم قال رحمه الله موردا حديثا آخر على سبيل المتابعات لرواية عبد الله أو لرواية يزيد بن عبد الله بن الشخير، فإن هذه الرواية رواية يزيد بن عبد الله بن الشخير هي شاهدة لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. وهذه الرواية متابعة للرواية السابقة، حيث إن كهمسا تابعه الجريري متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير. ومدار هذه الرواية على يزيد بن عبد الله بن الشخير. وشيخ الإمام مسلم رحمه الله هو يحيى ابن يحيى، قد مرت بنا ترجمته كثيرا، يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول يحيى أخبرنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع هو يزيد بن زريع البصري أبو معاوية. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 82 و100، وروى له الجميع. قال عن الجريري، والجريري هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين، اختلط قبل موته بثلاث سنين ومات سنة 40 سنة 44 و100 وروى له الجميع، لكن اختلاطه لم يؤثر على روايته، حيث استطاع العلماء أن يميزوا بين ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط. ولذلك روى له أصحاب الكتب، يعني حديثه الذي رواه قبل الاختلاط، مثل رواية يزيد بن زريع عنه فلم تتأثر. والإمام مسلم رحمه الله أورد حديثه على سبيل المتابعات، أورده على سبيل المتابعات ليعضد روايته، حيث إن كهمس تابعه متابعة تامة، أو أنه تابع كهمس متابعة تامة في روايته عن يزيد، وحيث إنه جاء بالرواية على وجهها ولم يقع فيها غلط تبين أن روايته سليمة صحيحة. وهذا من باب توسعة دائرة الحديث الصحيح في صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال عن أبيه، يعني أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى، وأن عبد الله بن الشخير صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتنخع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فدلكها بنعله اليسرى، أي تنخم في النعل ودلكها. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ونعرض الآن لما علق به الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب، فقال باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه. قال الإمام النووي رحمه الله يقال بصاق وبزاق، لغتان مشهورتان، وثمة لغة ثالثة لكنها كما قال لغة يسيرة. لغة قليلة يقال بساق بالسين، فهي إما بالصاد وإما بالزاي وإما بالسين لقرب مخارج هذه الحروف. قال وعدها جماعة غلطا، يعني بعض علماء اللغة قالوا إنها بالسين غلط، وأن الصواب إما بالصاد وإما بالزاي. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، أي الجهة التي عظمها. وهذا القول هو من تأويل الإمام النووي رحمه الله، يعني مما خالف في ذلك منهج السلف الذين يثبتون الصفات لله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون وأن الله جل وعلا يكون في مواجهة المصلي. وهذا لا يعني حصر الجهة التي فر منها المتأخرون خشية التحديد، لكن أهل السنة والجماعة والسلف منهم يثبتون ذلك، وإثباتهم لذلك تبعا لما جاءت به النصوص، تبعا لما جاءت به النصوص. فما كان ينبغي أن يجري في ذلك تأويل، وتمر مثل هذه الصفات كما جاء بها أو كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا قبل وجهه، أي الجهة التي عظمها. فإن قيل الله فإن وقيل فإن قبلة الله، وقيل ثوابه، وهذا كله على سبيل التأويل ونحو هذا، فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وإهانته وتحقيره. قوله رأى بصاقا، وفي رواية نخامة، وفي رواية مخاطا. قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر، ويقال تنخم وتنخع، يعني بمعنى واحد. قوله إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال: وفي الرواية الأخرى: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال: فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وفي غيره، وهذا عام في المسجد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليبزق تحت قدمه وعن يساره، هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة. فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها. وفي رواية البخاري: فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. قال القاضي يعني عياض: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. وإذا كنا إنه لا يبصق في المسجد على الأرض، ويستخدم الإنسان الثوب أو المنديل فالأولى أن يبصق من ناحية الشمال إلا إذا تعذر كما قال هنا. قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليتنخى عن يساره وتحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. قال ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال فيه قال هذا فيه جواز الفعل في الصلاة يعني الفعل اليسير. وقيل إن البزاقة والمخاطة والنخاعة طاهرات لأنه لم يؤمر بنقض الوضوء وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الإمام الخطابي عن إبراهيم النخعي وهو من علماء التابعين أنه قال البزاق نجس. يقول ولا أظنه يصح عنه يعني يصح هذا الكلام عن إبراهيم النخعي. وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان يعني عند النخاع تلفظ بحرفين فيرى بعض أهل العلم أن هذا التلفظ يعد كلاما خارج الصلاة فيبطل الصلاة أو كان مغلوبا عليه يعني. ففي هذه الحال يبطل الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناجي ربه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. ولهذا لا ينبغي أن ينشغل بغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة قال وبفتح التاء المثنى فوق وإسكان الفاء التفل وهو البصاق كما في الحديث الآخر البزاق في المسجد خطيئة فيقال التفل. قال واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق في ثوبه فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة. قال واستدل له بأشياء باطلة يعني هذا ما يراه الإمام النووي رحمه الله. فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء أو لما قاله العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به يعني فيما قاله القاضي عياض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. يعني وكذلك البساق في المسجد. قال: واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاء ونحوها، وإلا فيخرجها. قال: وحكى الروياني من أصحابنا، يعني من أصحاب الإمام الشافعي، يعني من الشافعية، قال: وحكى الروياني من أصحابنا قولا أن المراد إخراجها مطلقا، يعني من المسجد، والله أعلم. قوله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وفي رواية الأخرى: سألت قتادة فقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. فيه تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس، يعني تصريح بالسماع، ذلك لأن قتادة عرف بالتدليس، وما يرويه بالعنعنة يحتمل التدليس، فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين أن قتادة في هذه الرواية سمع من أنس، ولذلك صرح بالسماع. قال: فيه تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس، لأن قتادة مدلس، فإذا قال عن لم يتحقق اتصاله، فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول. وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة، يعني في المقدمة، في مقدمة الكتاب، ثم في مواضع بعدها. قوله عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: أما يعمر فبفتح الميم وضمها، يقال يعمر ويقال يعمر، يعمر ويعمر، وسبق بيانه في أول كتاب الإيمان، وسبق بعده بقليل بيان الخلاف في الديلي، يعني في ضبط هذه الكلمة، هل هو الديلي أو الدؤلي. قوله صلى الله عليه وسلم: ووجدت في مساوي أعمالها، يعني أعمال الأمة، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها، ولا يزيلها بدفن أو حك أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله عن الإمام النووي، قال: باب جواز الصلاة في النعلين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. وروى هذا الحديث أيضا، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال قال سألت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه بمثله يعني بمثل الحديث السابق، فكانت هذه الرواية متابعة للرواية السابقة، وهذا العنوان الذي ترجم له الإمام النووي بقوله الصلاة في النعلين أي جواز ذلك ما دام النعلان نظيفين وليس عليهما قذر ولا نجاسة، فإنه يسوغ الصلاة في المسجد فيهما. لكن كثير من الفقهاء حملوا هذه الصورة على ما إذا كان المسجد أرضه تراب أو حصى أو رمل ليس مفروشا ببساط أو بأنواع ما يفرش في المساجد حتى لا تتقذر هذه المفروشات، وعلى من يريد أن يصلي في حذائه عليه أن يتفقد حذاءه قبل دخوله المسجد ينظر فيهما بأن يحك النعل في التراب ليزيل به الأذى، فإن أزال أذاه جاز له الدخول ما لم يكره المصلون ذلك، فإن مراعاة أحوال المصلين وتجنبهم أو تجنيبهم ما يؤذيهم هذا أمر مطلوب. فإن اعتاد الناس في مكان أن يجتمعوا ويصلوا وقد لبسوا نعالهم ولا يتأذى بعضهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانت المساجد مفروشة والنعال تؤثر على فرشها بتقذير ووساخة ونحو ذلك فالأولى تجنب الدخول إلى المساجد بالنعل أو الصلاة في النعل. هذا الحديث أخرجه هذا الحديث رواه يحيى بن يحيى شيخ الإمام مسلم، وقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس. قال أخبرنا بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل هو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 86، وروى له الجميع. قال عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، وأبو مسلمة سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدي ثم الطاحي أبو مسلمة البصري يلقب بالقصير، قال ثقة من الطبقة الرابعة أي طبقة صغار التابعين، روى له الجميع. قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم، فدل ذلك على أن الصلاة في النعلين أمر جائز ما لم يترتب على الصلاة فيها أذى. وجاءت الأحاديث في الآداب أن من أراد أن يدخل المسجد بنعليه فلينظر في أسفلهما، فإن وجد فيهما قذرا حتهما يعني حتى القذر وأخرجه من النعال ثم دخل المسجد. روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، فقال حدثنا أبو الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود العتكي. أبو الربيع الزهراني البصري قال نزيل بغداد ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول أبو الربيع قال حدثنا عباد بن العوام، وعباد بن العوام هو ابن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 85 و100. وعباد بن العوام في هذه الرواية يتابع بشر بن المفضل متابعة تامة، حيث روى كل من بشر وعباد بن العوام هذا الحديث عن سعيد بن مسلمة، وهو الذي عليه مدار الرواية. قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا، يعني كما جاء في الرواية السابقة، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم، فدل هذا الحديث على ما دل عليه الحديث السابق بمثله، يعني بنفس اللفظ الذي روى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب